واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلا للتنبيه، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك. ذكر المصنف رحمه الله أنه يكره الترجيع. ما معنى الترجيع؟ وما هو حقه؟ اختلف الأعلام في مفهوم الترجيع، عدة احتمالات ذكرت له، فلنرى هذه الاحتمالات أو هذه المعاني، وثم نرى ما هو الإنصاف في هذه المسألة، ثم ما هو حكم الترجيع. اختلف الأعلام في معناه وفي حكمه. أما بالنسبة لمعناه، معنى الترجيع، فقال الشيخ في المبسوط إنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان. هذا معنى الترجيع عنده، تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، يكرر. وقال العلامة رحمه الله في المنتهى إنه تكرار الشهادتين مرتين. فسر الترجيع بتكرار الشهادتين مرتين. وقال المصنف في الذكرى إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف. فصل يعني كل فصول أذان، التكبير، الشهادتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، خير العمر، كذا كله. نعم، كل الفصول. هذا هو معناه الترجيع. قال إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف، يعني زيادة على الأصل الأذان.
حتى لو اشتبه استاذنا بأن الله في الفرص صحيح ولا
لا؟ حتى لو ماذا؟
حتى لو اشتبه بأن الله في الفرص صحيح ولا لا؟ يعني يرجع يعيد
لا لا، ذاك شيء آخر. لا، مع كلام أن فرص صحيحا لكنه يكرر كلامنا. وعن جماعة من أهل اللغة إنه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما. إخفاء أول شيء ثم يجهر التكرار، فإذا معناه الجهر بالشهادتين. فسروا ذلك الترجيع بأنه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما. هذا جماعة، جماعة أهل جماعة، ثم أيضا أنه نقول أهل اللغة يأتي. وحكي عن بعض أنه تكرار الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت. ذاك عند أهل اللغة الجهر بعد الإخفاء، هنا لا، هنا الرفع بعد كونه منخفضا. يعني مرة ما أحسنت، مرة يقرأه بمنخفض ومرة يرفع الصوت، فالمراد منه هو رفع الشهادة، رفع الصوت بالشهادتين. الترجيع يعني رفع الصوت بالشهادتين. وحكي عن بعض إنه تكرار الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت. هذا أيضا جماعة بعض. وعن بعض العامة، بعض العامة إلى أصحابه، وعن بعض العامة أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والإخفاء أخرى من دون زيادة. واحد يخفض، واحد يجهر، هذا معنى الترجيع. وعن بعض أهل اللغة أنه ترجيع الصوت وترجيع مثل الغناء ترجيع، يعني يخفض الصوت يرفعه كذا ترجيع، يعني ترجيل الصوت. لعلك تسأل يا شيخ ما هو الإنصاف؟ أنا أقول لك يا شيخ ترتاح في هذه المسألة وغير هذه المسألة، قاعدة عامة. عادة الفقهاء لما يختلفون بمعنى لفظ أو في مفهوم لفظ، ليش؟ يختلفون لأنه ورد في الرواية هذا اللفظ، فأرادوا أن يفهموا المعنى حتى يرتب الحكم. عادة لما نتنازع في أن هذا اللفظ ما معناه، مثل الصعيد، ما معنى الصعيد؟ الأرض، التراب الخالص، كذا إلى آخره،
فقاع،
مثلا فقاع إلى آخره، ليش؟ لأنه ورد في النص، ورد في النص فتيمم مسعدا طيبا والفقاع خمرا استظهره الناس وما أشبه ذلك حسب الرواية. فيأتي النزاع حينئذ وبيان معنى اللفظ. أما إذا اللفظ لم يكن موجودا في الروايات أصلا، أنا أسأل سؤال أخي، ليش تدعونها مشكلة شيخنا؟ أخي ليش؟ المرة تقول أنا أريد الاستنباط، وين موجود في اللفظ؟ موجود في الرواية. ومرة تقول والله أنا عندي شغف محبة بعلوم اللغة العربية، أقول هذا واحد آخر، كثير علوم اللغة العربية ارجع للقاموس، سير مثلا من أهل اللغة تصبح يعني عالم مثل الزمخشري، مثلا الزمخشري عالم باللغة وأمثال الزمخشري. أما كفقيه ليش بتعب نفسه؟ ما ورد في الرواية هذا اللفظ الترجيع حتى نتنازع فيه. هذه قاعدة عامة، خذها قاعدة عامة. فعادة إذا شيء لم يكن موجودا لا في القرآن الكريم ولا في الرواية الروايات، ليش نتنازع في المفهوم؟ على كل حال هذا شيء. شيء آخر، الحكم ما هو؟ بناء على أنه أي شيء من هذا المعاني ترجع على أي شيء نقول، يعني بأي معنى في السر، بأي معنى في السر نقول إنصافا. إذا أتى به بقصد الجزئية،
والله عندي سؤال، تفضل. لا الترجيع ما يرجع مثلا شيء يرادفه بروايات،
نعم،
يكون له شيء ما في روايات ما يرادفه أو من الترابط
الترديد.
يوجد لفظ الترجيع بالقرآن، هنا أرجع بالصوت أن الله يتكلم بالصوت الحسن.
لا أقول أنا في الأذان،
لا
لأنه القرآن موجود في كثير من الغناء وكذا. لا أقول أنا بالنسبة للأذان ما ورد الترجيع في الأذان حتى نقول ما معنى الترجيع في الأذان، هكذا هنا في الأذان ما ورد. الإنصاف شيخنا، الإتيان به بأي معنى فسر الترجيع، بقصد الجزئية هو وحفظ تشريع أقبح خلاص انتهينا منه بأي معنى فسر شيخنا. وأما إذا لم يكن بقصد الجزئية لا بأس به، لا سيما إذا كان التنبيه يريد ينبه الناس حتى حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة 10 مرات حتى الناس تسمع مثلا. فإذا لم يكن بقصد الجزئية لا بأس، بل ليس مكروها، لا سيما إذا كان قصده التنبيه ليس مكروها، هذا المقدار كافي. لكن شوف الأعلام ماذا قالوا بالنسبة للحكم، انظر الأعلام ماذا قالوا. الأعلام بالنسبة إلى حكم الترجيع. قالوا وأما حكمه فقد اختلف فيه العلم، فعن الشيخ في المبسوط والخلاف إنه غير مسنون، فهذا الشيخ في الخلاف هذا ليس مستحبا، لم ليس سنة الترجيع، ليس سنة، إنه غير مسنون. وقال ابن إدريس وابن حمزة إنه محرم الترجيع في الأذان، محرم. وهو ظاهر الشيخ في النهاية. وذهب آخرون إلى الكراهة، قالوا مكروه. وقال العلامة في المنتهى الترجيع مكروه، ذهب إليه علماؤنا. هذا هو الأعلم شيخنا، بين غير مسنون وبين حرام والكراهة. طبعا نحن نسأل، إذا كان القرض الجزئي المفروض يكون يقول حرام لأنه بدعة تشريع، وإذا لم يكن بقرض الجزئي ليش هذا الخلاف؟ من حيث الحرم على الحرم لا أقل، ليش؟ منشأ الحرم ما هي؟ منشأ الحرم عندنا رواية تقول يحرم الترجيع في الأذان، أي شريفة؟ أنت ما أتيت به بقصد جزئي. إن قلت لعله مقصوده الترجيع مثل الغناء، الغناء يقول إذا رجع إلى الغناء يحرم، من باب الغناء يحرم الترجيع. إن كان مقصود الترجيع في الأذان يرجع يبدل الصوت يخفض ويرفعه مثل الغناء مثلا، فإذا رجع إلى الغناء يحرم يعني، لكن باب انه غناء. فاذا القول بالحرم لا وجه له الا قصد التشريع. اما الكراهه وغير الكراهه، الكراهه ليش؟ الكراهه اليست حكما شرعيا؟ يعني انا استطيع، يعني كل شخص يستطيع من جيبه الخاص شيئا أن يجعل كراهة واستحباب، لو أن أحكام شرعية هذه أحكام شرعية. منشأ الكراهة ما هو؟ تقول مثلا الرواية ضعيفة، وين الرواية؟ حتى الرواية ضعيفة وين؟ اللهم لا أن يقال إجماع يظهر منه، ذهب إليه علماء لعله يقول. إجماع لعله، طبعا إجماع هو غير حجة، اسم إجماع لعله وكذا. إذا فهم من هذا الإجماع، إذا فهم بعضهم لم يفهم من كلام العلماء الإجماع. نعم ورد عندنا في بعض الروايات، ورد عندنا في بعض الروايات أنه يكرر مثلا الشهادتين أو لا يكرر بدون ترجيع، هذا اللفظ لم يرد. يعني مثلا في رواية أبي بصير، رواية أبي بصير الوسائل باب 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن مؤذنا، لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك، إذا كان إماما يريد به جماعة القوم حتى يجتمعوا ليجمعوا، إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. طبعا في بعض النسخ إنما يريد بدل إماما، يعني إذا كان إنما يريد به جماعة القوم بدون إمام. طيب ما فيها ترجيع هذه الرواية. فإنما هو الإماء والمؤذن أعاد، ولو أن المؤذن أعاد الشهادة أعادها مثلا، وحي على الصلاة حي على الفلاح. ايه تكرار، ما اعرف تكرار الله على
هذا المعنى.
واضح، ما يحتاج الى حمله، هو ظاهر، ظاهر في ذلك وظاهره، ولكن مقيد اذا كان اماما يريد به جماعتكم. اما اذا لم يرد به جماعتكم ففيه بأس. هذا اقصى ما يمكن ان يقال. فإذا لم ير الجماعة، يعني مفهوم الشرط، إذا لم ير الجماعة في القوم ففيه بأس. بأس قالوا كراهة مثلا، لكن الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة لعلي بن أبي الحمز البطاني. فممكن حينئذ أن يقال مع قطع النظر عن ضعف السند، مع قطع النظر أو التسامح في السنة والمكروهات، يمكن أن يقال في خصوص هذا المورد، المورد ترجيع بمعنى الشهادتين، الشهادة وحي على الصلاة وحي على الفلاح. فإذا كان لجماعة القوم لا بأس به، وإن لم يكن لجماعة القوم ففيه بأس المكروه. هذا ما يمكن أن يقال. نعم، بعض الناس لجت فيها من هذا الصحيح، لأن بعض الإنسان لجت فيها إلى فحينئذ فقط في هذا الموعد من أراد أن يلزم كراهة ممكن أن يلزم، ولكن ليس كل احتمال للترجيع، فقط في الشهادة وحي على الصلاة وحي على الفلاح. وعندنا رواية أخرى بالنسبة للتكرار، صحيحة وهي صحيح الزرارة في خصوص حي على الفلاح. الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 قال لي أبو جعفر عليه السلام في حديث: إن زدت على تثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. إن شئت زدت، إن شئت زدت على تثويب. سوف نفسره للتثويب، ما معنى التثويب؟ سوف نفسره. هو بعضهم قال الصلاة خير من النوم، وبعضهم فسره معنى آخر. فإن زدت عليه حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم لا بأس، إن شئت فقط. فتجوز الزيادة يعني بدون كراهة حي على الفلاح، وإلا الترجيع في الأذان بمعنى تكرار الشهادتين أو التكبيرتين أو باقي الفصول أو بأي معنى فسر لم يرد في رواية الترجيع. ورد في الرواية الأولى رواية البصير اللي هي ضعيفة ابن بطاني أنه التكرار شهادتين حي على الصلاة وحي على الفلاح، لكن إذا كان يريد به جماعة القوم أو كان إماما يريد به جماعة القوم فلا بأس به، أو زيارة حي على الفلاح مطلقا. في غير ذلك ما عندنا. فالإنصاف إلى هنا شيخنا الجليل أنه من أراد أن يكرر فصول الأذان لا بقصد جزئي، كان بقصد جزئي يحفظ يأثر ودع تصبح، إنما بقصد ذكر الله سبحانه أو التنبيه الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات مثلا، وحي على الصلاة كذا، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يريد تنبيه الناس. استغفر الله وبركاته. لا بأس به عندنا مصابة، بل ليس مكروها، ليس مكروها للتنبيه. الرواية لبسطنا ضعيفة، ولا وجه للكراهة فضلاً عن الحرب، فضلاً عن الحرب. هذا بالنسبة لهذا الشيء. ثم قال الشهيد رحمه الله: والتثويب، والتثويب وهو قول الصلاة خير من النوم في الصبح وفي النهاية، كلام الشهيد في الدروس، وفي النهاية لا يجوز، يعني التثويب لا يجوز عندنا، يعني الصلاة خير من النوم لا يجوز. وفي الخلاف تثويب العشاء بدعة، ما تكلم عن تثويب الصبح، تثويب العشاء بدعة. والجعفي وابن الجنيد لا بأس به بالتثويب، لا بأس به. ورواه البيزنطي وهو شاذ، هذا كلام الشيخ الدروس. طيب الشيخ، هذه المسألة مسألة مهمة، فلنشرح هل هي فعلا بدعة باطلة؟ هل يصح فيها بياض من الأذى أو لا؟ إلى آخره. قال المصنف الذكرى، أذكر لكم بعض الأقوال ثم نرى ما هو الإنصاف ونبين معنى التثويب. قال المصنف في الذكرى: أجمعنا، أجمعنا من؟ الشيعة، على ترك التثويب في الأذان، أجمع، سواء فسر بالصلاة خير من النوم كما هو الأغلب، أو بما يقال بين الأذان والإقامة في الحي علتين، مثنى في أذان الصبح، يعني بين الأذان والإقامة يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يا الفلاح. فسروه للتثويب هذا المعنى أيضا، بين الأذان والإقامة. مرة فسر بالصلاة خير من النوم والأكثر، ومرة فسر لا، بين الأذان والإقامة بحي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هكذا فسر. الشهر يقول: سواء فسر بهذا المعنى أو بذاك أجمعنا على ذلك. أقول المعروف بين الأعلام عندنا أن التثويب هو المشهور عبارة عن قول الصلاة خير من النوم، لا سيما في الصبح بعد حي على الفلاح عندهم. وبذلك صرح الشيخ في المبسوط وغيره من الأعلام، فسروه بأنه خير الصلاة خير من النوم. وقال العلامة في المنتهى: التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع، غير مشروع. ما هو التثويب؟ قال: وهو قول الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علماء. ما قال الكل، الشيخ العلامة أكثر، وهو قول الشافعي أيضا، وأطبق أكثر الجمهور، أغلب العامة، وأطبق أكثر الجمهور على استحباب في الغداة، يعني في صلاة الصبح يستحب عندهم أن تقول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. لكن عن أبي حنيفة، لا زال كلام العلامة، روايتان في كيفيته، يعني في كيفية التثويب. يقول عندنا روايتان، فرواية كما قلنا يعني الصلاة خير من النوم، والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين. ثم قال الشيخ العلامة، ثم قال في موضع آخر من المنتهى أيضا، قال: يكره أن تقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبه قال الشافعي. وبعد قال: وقال محمد بن الحسن العلامة الشيخ الطوسي، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول، يعني في بداية الإسلام هناك عندهم، كان عندهم الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة. ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة. كان أولا بين الأذان والإقامة يقولون الصلاة خير من النوم، ثم أهل الكوفة أحدثوا بين الصلاة والإقامة قالوا حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين. بعضهم فسر التثويب بتكرار الشهادتين والتكبيرتين.
المعنى الثالث.
نعم، المعنى الثالث. أنا إن شاء الله الآن أذكر ما هو الأوصاف. قال الشيخ في النهاية: التثويب تكرير الشهادتين، هذا معنى جديد، والتكبيرات زائدا على العدد الموظف شرعا. فإذا فسروه بتكرار الشهادتين والتكبيرتين، التثويب. وقال ابن إدريس: هو تكرير، يعني تكرار، هو تكرير الشهادتين دفعتين، لأنه مأخوذ من ثابة إذا رجع.
هو نفس معنى من معاني الترجيع.
نعم، أشار هيك. طيب، إذا عرفت ذلك، محله عند العامة وين؟ التثويب. محله العشاء والصبح. العشاء والصبح. ففي الخلاف قال: بل عن المبسوط نفي الخلاف عندهم في ذلك، أنه مرتين يكون في الصبح التثويب وفي العشاء أذان العشاء. بل عن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة، كما أن في الخلاف أن أحدا من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلا ابن حي. أنا فعلا ولا مرة سمعت التثويب عندهم في العشاء، فقط الصبح. إيه، ما عندهم تثويب، فقط الصبح.
صحيح.
أنا في المدينة لما أكون في مكة ما يذكرون الصلاة خير من النوم، أو بين الأذان وكذا مثلا خير من النوم بين الأذان والإقامة، ما يذكرونه. أو أي حي على الصلاة مرات خفهم ما يذكرونه، في العشاء ما يذكرونه. إذا متروك عندهم، متروك. إذا قال شيخ في الخلاف أن أحدا من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء، فإذا فقط عندهم أصبح يعني عمليا في الصبح عندهم عمليا التثويب، وهو أصل خير من النوم، وهكذا عندهم بعد حي على الفلاح. أما الحكم، ما هو الحكم؟ اختلفوا. قال صاحب المدارك: واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن قول الصلاة خير من النوم، بعد اتفاقهم على إباحة للتقية، بعد اتفاق الأعلام عندنا أن إذا كان للتقية مباح. بعد اتفاق، فقال ابن إدريس وابن حمزة بالتحريم، يحرم التثويب عندنا، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية، سواء في ذلك أذان الصبح وغيره. وقال الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بكراهة التثويب. فالشيخ المرتضى لم يحرمه الصلاة خير من النوم، قال بكراهته. بينهم في الانتصار.
ما التقيين
هو لا ليس بالتقيين. ما قال التقيين. لو كان التقي لا يكره اصلا. قد يكون مباح او واجب. للتقي شيء ما. لا يكون مكروه. وقال ابن الجنيد ابو علي انه لا باس به في اذان الفجر خاصه. لا ابن الجنيد ابو علي رحمه الله. وقال الجعفي تقول ابن الجنيد اصله مثلا ممكن الاصل للاثر.
كان فقيها
عندهم. وقال الجعفي أما الجعفي لا الجعفي ما كان أصله وقال الجعفي تقول في آذان صلاة الصبح بعد قولك حي على خير العمل حي على خير العمل تقول الصلاة خير من النوم مرتين وليستان من أصل الأذان. ثم قال العلامي والمعتمد التحريم يعني العلامي يحرم. طيب شيخنا الجليل هذه نبذه من اقوال الاعلام في هذه المساله. الانصاف ما هو؟ شو الانصاف؟ الانصاف اذا اتيت به بقصد الجزئي فحتما هو حرام كما قلنا في الشهاده لأبي المؤمنين عليه السلام من أتى بها بقدر جزئي يحرم يأثم لا يجوز. للأسف هذا شيء شائع عندنا. أغلب الناس عندنا المؤذنون يؤذنون بقدر جزئي ما يعرفون نسمى العوام ما يعرفون. على كل حال فمن يأتي به الصلاة خير من النوم بقدر جزئية فحرم. أما إذا لم يكن بقصد جزئية ما المحظور فيه؟ أيوة. يجوز أي شيء تأتي به في الأذان بدون قصد جزئية لأن كلام الآدم يقولنا صح في ضمن الأذان. أمر الإنسان يؤذن الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة أشهد أن الحج الفلاني محترم حي على خير العمل حي على خير العمل أشهد أن صاحب الدكان كذا ويكمل والأذان صحيح. طالما لم يكن بقصد جزئي. الله مع الصابرين. يبقى أذان الفقهاء يقولون يبقى أذان. لا تختل. يقول يجوز الإتيان بكلام الآدمي.
لا يأتي الواحد يسمع الأذان ويأذن عن يسمع فلان عن يفتح الحاجة فلان وعن يسمع
لا شيخنا فرق. أقول الأذان عندنا ليس مثل الصلاة. الصلاة تبطل بكلام الآدمي. يعني إذا الإنسان يصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فلان كذا يبطل عنده.
ما له صورة
مولانا الله مع الصابرين شيخنا الجليل الله مع الصابرين له صورة قطعا. كل الفقهاء شيخنا ما أحد من الفقهاء قال كلام الآدمي يبطله. صورة كل الفقهاء من زمان الإمام الصابر إلى زمان شيخنا. كل العلماء الأتقياء عندنا ما شاف الصورة شيخنا. لا صورة لا يبطل كلام الآدم. نعم متى يبطله الشيخ؟ أنا أقول لك متى يبطله؟ إذا كان فعل كثير. كيف فعل كثير؟ يعني مثلا الله أكبر الله أكبر ونام نام أو مثلا الله أكبر وقرأ مطلب أصوله في الترتب مثلا أو نصف ساعة كذا ثم أشهد أن لا إله إلا الله هذا فعل كثير. أما إذا الموالاة باطلة ما يضر لا يضر. ولذا الفقهاء عندنا قالوا أشهد أن علي ولي الله كلهم قالوا ليس جزء من الأذان ليس جزء فهذا أيضا يبطل الصورة لا يبطله شيخنا لا يبطله. إنما إذا كان فعل كثير أو إذا كان الموالاة غير موجودة هذا يبطله. أما أنه إذا كان الموالاة موجودة وتكلم بكلام آدم يؤذن أثناء الأذان تكلم مع صديقه يشوف فلان ماذا يقول يفتح الباب كذا ويكمل يصير الأذان صحيح بالاتفاق عندنا لأنه كلام الآدمي لا يضر به. فالإتيان به بدون قصدي لا بأس به. نعم أنا أقول هذا شيء وهو لعلكم الآن ضفر شيء آخر. اليوم أصبح شعار لهم هذا المشكلة. لما صار شعارا لهم ولعل أنا أقول لا أفلع جزء قاطع موافقتهم في ذلك ولو بالصورة هذه الموافقة في غير محلها لأنهم أهل البدع. موافقتهم في الصورة ولو صوريا في غير محلها أو قد توجب فتنة عند الناس. وقد أنت اليوم قرأت أنه لا تصح بدون قصد الجزئية، طلع شهر في أذان الصلاة خير من النوم، والناس يقول هو انتهى الأمر، هذا صار من الجماعة من جماعة صار أنا ما نعرف، يصبح فتني مثلا يعني بعنوان ثانوي. إذا كان عنوان ثانوي ما يجب فتني بين الناس أو مشاكل أو إلى آخره توهين. أما أصل المطلب بدون قصد جزئي ما عندنا محظور فيه على الإطلاق. إيه لا بس وهذا من جملة الخلاف لأنه لم نقصد بالجزئية. فمع قصد مع عدم قصد الجزئية مقتضى الحكم الأولي ما فيه محظور. نعم قد يكون محظور بعنوان ثانوي على بعض الآخر. شوف العناوين الثانوية. هذا نترك هذا البحث لأنه فيه ما فيه سيدنا. أولاً كمفهوم الشعائر كيف نأخذها والترك ولا سيما الشهادة فيها ما فيها. هذا البحث أنا في رأيي أفضل لا نغوص فيه. أما الجعفي، الجعفي أمر بالصرخ من النوم في صلاة الفجر. الجعفي من العلماء عندنا أمر. ما هو دليله الجعفي؟ لا ممكن تقول شيخنا مباح أما تأمر به كيف؟ هناك عدة أدلة للجعفي فنرى هل هذه تامة أو لا تامة. تبي شيخنا. أما ما ذهب إليه الجعفي من الأمر بذلك في أذان الصبح فقد يشهد له ما حكاه المحقق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل، صدر الحديث في الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 19 وذيل الحديث في باب 22 حديث 50. صدره في شيء وذيله في مكان آخر. الحديث فقال ما حكاه المحقق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وقال في آخره لا إله إلا الله مرة، ثم قال في الرواية ثم قال عليه السلام إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم إنما هذا في الأذان. إنما هذا ماذا؟ أولا الرواية العلماء العجيب سكتوا، لا قالوا الرواية صحيحة ولا قالوا الرواية ضعيفة، إما هروبا من الأصل المطلوب ما أدري العلم عند الله ليش مرور عليه بين قصة على كل حال الأنصاف على ذكر ولم يذكر. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أفتاعين أبصارين الأنصار. هذه الرواية مرسلة. ليش مرسلة؟ لأن المحقق في المعتبر ما ذكر طريقه إلى كتاب البيزنطي، والشيخ ما ذكرها في التهليل والاستفسار حتى نقول الشيخ له طريق صحيح والصدوق له طريق صحيح، ما ذكره ذكر المحقق. أيها المحقق إيش ما ذكر طريق إلى البيزنطي أنت ليش؟ قال له أنا حر مثلا، ومعلوم نقول حر فإذا الرواية مرسلة. مرسلة حين إذا عندنا رواية مرسلة. هذا بالنسبة للسند. أما الدلالة، إن قلت تعمل على التقية أحسنت في عرفي العمل، وإن كان بعضهم أراد أن يعني يوجهه أنه لا يظهر أنه قال حي على خير العمل بالجهر، قد يكون قالها سرا ثم قال أصل خير من النوم بعضهم هكذا. على كل حال، ويؤيد قول الجعفي قبل أن نكمل البحث عن هذه الرواية من حيث الدلالة، ويؤيد قول الجعفي بعض الروايات منها موثقة محمد بن مسلم. هذا رواية موثقة عن أبي جعفر عليه السلام. موثقة محمد بن مسلم الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4. موثقة ابن مسلم عن أبي جعفر قال كان أبي عليه السلام، أبي يعني الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم، كان أبي ينادي في بيته الصلاة خير من النوم. كان أبي ينادي في البيت الصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس، يعني يردده، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس، الترجيع يعني يبقى يقول الصلاة خير من النوم. طبعا هذا ما بين في الأذان، قال في بيته كان أبي ينادي، ينادي يبدو أنه صوت عالي، ينادي في بيته. لكن قد يقول قائل بالإطلاق تشمل أذان، الإمام كان يؤذن في ينادي سواء كان في الأذان أو غير الأذان مطلق. هذه الرواية رواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب، تصبح الرواية ماذا؟ صحيحة. صحيحة ليش؟ لأنه ابن إدريس في خصوص كتاب ابن محبوب يقول هذا وجدت بخط جدي هذا الكتاب، الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح ابن محبوب، فتكون الرواية صحيحة. فإذا الرواية صحيحة وبإطلاقها لا قصد جزئي يحرز بالأشكال، لا
قطعا رأي الجعفي بقصد الجزئي لا يجب.
ما قال في الجزئي الجعفي، قال وليس كان للأذان، لا ما قال في الجزئي الجعفي، لا شيء من الأذان، ما أحد عنه في الجزئي إيه بدعة، حتما بدعة. الجعفي
وليس
تبعا، قال كذا الصلاة تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك حي على خير العمل، حي على الصلاة خير من أنه مرتين، وليس تاما أصل أذان، لا ما أحد عندنا قال بخجزية، إذا قال بخجزية حتما يقول
عام
واضح الرواية ليس بخجزية إلى القطع، هي قطع الرواية يعني حتما تحمل للتسالم بلا أشكال ولا غير. فإذا هذه الرواية صحيحة. ومنها يعني من جملة أدلة للجعفي.
هذه الرواية
أخذها
غير واقعي لا احتاج الى ان الامام صوت ابي مقام البيان حتى لو توصلت بالاطلاق.
الاصل ان يكون مقام البيان ينادي سواء كان في الاذان او في غير الاذان ينادي في البيت.
لو كان في مقام بيان تضمن كل فصول كل الشرائط والجزئيات وساقط يمكن تنسخ بها من بعد.
لا هو كان في خير من النوم هذا فقط هذا المسألة ما نتكلم في احنا ما نتكلم في غيرها. لو اردنا نتكلم في التكبيرتين كنا اخذنا بالاطلاق في الشهادتين هو فقط في الصلاة خير من النوم. قال ينادي في بيته وكان يحتمل ان لا تكون في الاذان لكن اقول كاطلاق يشملها. ومنها موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. الآن شيخنا الآن نحمل أنه يقتصر ولا يقتصر لما أجمع لما أذكر انتهى من كلام الجعفي فنرى أنه نحمله على محمل أولى. أما رواية أبي بصير مثلا أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث ثلاثة قال النداء والتثويب في الإقامة من السنة. النداء والتثويب في الإقامة من السنة. طبعا هنا ما قال التثويب في الصلاة خير من النوم. يحتمل أنه تكرار الشهادتين مثلا الشهادتين تكرار الفصول مثلا ليس الدليل للجوع في حينئذ هذه ليس الدليل. يحتمل ان التثويب هو التكرار تكرار الشهادتين. ويؤيد هذا الاحتمال انه التكرار يؤيده روايه ابي بصير متقدمه بالنسبه للترجيح هناك قال محل التثويب تقول حي على الكذا مثل مرتين هذا مؤيد لذلك ان شاء الله. صحيح الرواية ضعيف لكن مؤيد. والإقامة أصلا ليس دليل فيها تثويب بهذا المعنى. فحينئذ
المقصود بالنداء والنداء
والتثويب. لا نداء حي على الصلاة حي على هذا المعنى. فحينئذ تحمل على هذا المعنى أكثر حينئذ في هذا السؤال. وأما رواية الإمام الباقر كان أبي ويحتمل قويا أن يكون ما حكى أبو جعفر عليه السلام عن أبيه في موثقة ابن مسلم أنه كان ينادي في بيته الصلاة خير من النوم قبل طلوع الفجر لأجل التنبيه لا في أثناء الأذان أو الإقامة. هذا احتمال واحد بصراحة أنه كان الإمام يقول قبل صلاة الصبح. طبعا هذا كله كان يحتمل يعني إذا أردت أن تأخذ بالإطلاق هذا الاحتمال تصبح في غير محلها. لكن بما أنه غير متعارف عندنا فتصبح هذا الاحتمال لا سيما مع بعض الاحتمالات التي بعدين نذكرها رواية زيد النورسي نحملها على هذا المعنى على انه قبل الاذان هذه الاحتمالات التي نذكرها بعد ذلك. خلاصه الى هنا انه بقي عندنا بحث فيه يعني ما اكملنا فيه كلام الوقت لا يسع. الخلاصه الى هنا في هذه الصور ان شاء الله بعد ذلك نكمل يحتاج الى تتمه والحمد لله رب العالمين.
ممكن
صحبه
التقييم وثق في حمد الامام في مور التقييم
ممكن لكنه يقول في بيته بعيد بالبيت التقية.
لا الإمام الباقر شيخنا في مولى التقية
لا ما في داعي ينسل عن والده.